الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم مع برامج إذاعة سبيل السلف، وعبر هذا البرنامج أجوبة السائلين نبدأ مستعينين بالله تعالى للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. السؤال الأول، يقول السائل: عندنا ما يسمى بقلع النفس أي العين، يذهب المصاب بالعين إلى شيخ صوفي فيقوم الشيخ بتمرير بيضة على رأس المصاب وجسمه ويتمتم بكلام، قالوا إنه يقرأ القرآن ثم يكسر البيضة فيقول للمصاب: خرجت منك العين، ما حكم ذلك؟ وما هي الطريقة الصحيحة لعلاج المصاب بالعين؟ الجواب، بارك الله فيك، فيما يتعلق بهذه الطريقة التي ذكرتها، هذه الطريقة غير صحيحة ولا تجوز. والذي يظهر أن هذا الشخص هو من المشعوذين الذين يستخدمون الشعوذة والسحر لعلاج مثل هذه الأمور، فلا دخل للبيضة في علاج العين. وهذه التمثمة أيضا تدل على أن الرجل لا يتكلم بالقرآن ولا يقرأ بالقرآن، لأن الذي يقرأ القرآن يقرأ بصوت واضح وقراءة واضحة يسمعها من يقرأ عليه، فلهذا لا يجوز الذهاب لمثل هؤلاء. وبالتالي فإن الطريقة الصحيحة لعلاج العين تكون بأحد أمرين. الأمر الأول، إذا تيسر أن العين يغتسل، بمعنى يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل داخلة إزاره أو ثوبه وأطراف قدميه، ثم يصب هذا الماء المغسول فيه على المريض ويغتسل به المصاب بالعين، هذا ينفعه بإذن الله. ولو غسل وجهه وتمضمض في إناء وصبه على المريض نفع بإذن الله، حتى لو ما اغتسل، فيغسل وجهه ويتمضمض ويغسل يديه، هذا إن شاء الله ينفع بإذن الله كما يقول الشيخ بن باز. فهذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، هذا عندما تكون الطريقة الأولى عندما يكون العائن معروفا يعرفونه أو يشكون في أحد فيطلبون منه هذا. أما إذا كان غير معروف فهنا تأتي الطريقة الثانية، وهي القراءة على الشخص المصاب بالعين، يقرأ عليه الرقية الفاتحة وآية الكرسي وأواخر البقرة والمعوذات وما تيسر من القرآن، فإنه ينفع بإذن الله، أو يقرأ في الماء، هذه الصور والآيات تقرأ في الماء ويغتسل به المصاب، ينفع بإذن الله تعالى. السؤال الثاني، يقول السائل: أنا أسألك سؤال تجارة. أنا لدي رأس المال للتعامل، وشخص عنده محل متفق معها بنسبة أرباح 50%، وأنا لا أعلم كم رابحه والتقسيم على كلامه، فما حكم ذلك؟ هذه الشراكة تسمى شركة المضاربة، المال منك والجهد منه، أنت تعطي المال وهو يقوم بالجهد بالاتجار في هذا المال، وهذا يشترط فيه أن يكون التجارة مباحة. وما دام متفقون على أن الأرباح نسبة مئوية معلومة، فهذا أيضا جائز، أن يشترط أن تكون الأرباح نسبة مئوية معلومة، لا يكون مبلغ مقطوع. ما يجوز أن يكون مثلا أنت تربح 500 دينار أو لك في كل شهر 500 دينار أو هكذا، لا، هذا لا يجوز، قد لا يربح مثل هذا المبلغ. ف فتكون نسبة معلومة فيقال جزء مشاع في الفقه، فهنا يجوز، والخسارة تكون عليك وليس عليه، لأنه هو يخسر جهده ووقته، خسارة على صاحب المال. بهذه الطريقة هذا مباح ويجوز ولا حرج في ذلك إن شاء الله. السؤال الثالث يقول السائل: هل يجوز للرجل المسافر أن يؤم بالناس في الأوقات الصلاة المفروضة وأن يخطب بالناس يوم الجمعة؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، هل يصح أن يكون المسافر خطيبا أو إماما؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنه يجوز، يجوز أن يؤم بالناس، وإن قصر الصلاة أتم الناس صلاتهم، المقيمون منهم يتمون صلاتهم. طيب، ويجوز أن يخطب الجمعة أيضا، فله أن يخطب الجمعة وتصح منه الجمعة، وهذا هو اختيار الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. السؤال الرابع يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن وختمه والصدقة للميت والدعاء؟ الصدقة والدعاء للنجاة به السنة، وأنه يصل إلى الميت. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي ماتت، ولو ماتت فجأة يعني انفلتت روحها، ولو استطاعت لا أوصف أن تتصدق. قال: تصدقي عن أمك. فأجاز الصدقة عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء أيضا من الولد ومن الناس يصل بإذن الله تعالى. أما قراءة القرآن ففيها خلاف، فالحنابلة والشافعية يرون جواز ذلك، وإن كان المالكية يمنعون من ذلك، ولا بأس بذلك أن يقرأ الولد القرآن ويهدي ثوابه لوالديه، لا حرج في ذلك، وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله عليهما. السؤال الخامس يقول السائل: هل ذكرت في القرآن أو جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة السلفية وأنا سلفي أو السلف الصالح؟ بما جاء في القرآن كلمة الخلف أي تعني القوم يأتي من بعدي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التابعين وتابع التابعين، وقال أبونا إبراهيم عليه السلام المسلمين، أفيدونا. السلفية وكلمة سلفي هي انتساب إلى السلف الصالح، فالسلفية ليست جماعة أسسها رجل أو شخص ودعا إليها، السلفية مجرد انتساب إلى السلف الصالح، فالسلفية هي الإسلام الصافي النقي من البدع والمحدثات. وكلمة السلف جاءت في القرآن بمعنى من تقدم. طيب، فهذا الذي جاء معناه في القرآن يعني ما تقدم، الأمر الذي تقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أصبري وأنا لك سلف. فهذا معنى السلف، أي من تقدمك. ولكن العلماء يطلقونها ويريدون بها أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين جاء ذكرهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة المفضلة هم السلف، والانتساب إليهم يعني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذه القرون الثلاثة المفضلة، فهؤلاء هم السلف، والانتساب يكون إليهم. فالسلفية لم ينشئها شخص معين، بل هي انتساب للصحابة والتابعين ولأئمة الإسلام، فالإمام مالك من أئمة السلف، والإمام الشافعي من أئمة السلف، والإمام أحمد من أئمة السلف، وكلهم سلفيون لأنهم يتبعون الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلهذا الانتساب يكون لي السلف الصالح، ولا أظن أن أحد يعرف هذا المعنى ويأبى أن ينتسب إلى السلف الصالح. فلما تعرف أن المراد بالسلفي هو الانتساب للصحابة، من الذي ينكر الانتساب للصحابة إلا الروافض الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلهذا لا حرج في الانتساب إلى السلف، يعني يقول إنسان أنا سلفي بمعنى أني متبع الكتاب والسنة بفهم السلف، هذا المراد، أن نتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. لماذا فهم الصحابة الكرام الكتاب والسنة؟ نفهم بفهمهم، فهذه هي السلفية. فالسلفية لم ينشئها شيخ ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد بن عبد الوهاب ولا الألباني ولا ابن باز ولا الشيخ ربيع. السلفية انتساب إلى السلف، فكل من انتسب إلى السلف وكان على منهج السلف وسار على طريقتهم فهو سلفي، بارك الله فيك. فلهذا لا حرج في الانتساب إليها. السؤال الخامس يقول: عند سماع وفاة زوجها انهلعت ونوحت ولطمت وجهها كما يفعل في الجاهلية، وكل من يريد نصحها لا تسمعه. بعد يومين قالت ليست بوعيها ولا علم لها بالعدة، فماذا تنصحونها لردها وما عليها فعله؟ لا شك أن النياحة من أمور الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. والنائحة يعني تلبس سربال من كثيران والعياذ بالله، فلا يجوز النياحة واللطم وشق الجيوب، هذا كله محرم ومن الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر في الصدمة الأولى، فعلى هذه المرأة أن تستغفر الله وتتوب إلى الله عز وجل، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك. والعدة تبدأ من وفاة الزوج، فتبدأ من وفاة الزوج، فمتى ما توفي زوجها تبدأ العدة. فلو فرضنا أنه توفي مثلا في شهر يناير وما بلغها الخبر إلا في شهر مايو، يعني شهر خمسة، فمرت خمسة أشهر الآن، ففي هذه الحالة خرجت من العدة وانتهى الأمر. فإذا قالت أنا ما اعتديت، نقول خلاص انتهى الأمر، لأن ما بلغتك الوفاء إلا بعد مضي زمن العدة 14 أيام. فلهذا نقول لهذه المرأة متى ما بلغها وفاة زوجها وكانت العدة قائمة، يعني ما زالت في فترة العدة، تعتد. أما إذا انتهت 14 أيام من وفاة الزوج فهنا انتهت العدة ولا عدة عليها. السؤال السابع يقول السائل: عند زواج زوجي علي، أو السائلة تقول: عند زواج زوجي علي اشترطت عليه لا نمشي عندها ولا تجي عندي كل أحد باحترامه، وأنا راضية كل الرضا بأن يتزوج إلا هذه النقطة، فماذا تنصحني لتفادي المشاكل؟ علما بأن قبل ما يتزوج قلت له لأنك مقصر في أداء واجباتك تجاه المنزل فهذا شرطي. لا حرج في هذا الشرط، ولست ملزمة بالذهاب إليها ولا بالمجيء إليك، كل في بيته وكل في حال سبيله، لا حرج في ذلك. وعلى هذا الزوج أن يعني يستجيب لهذا الشرط، إذا وافق على هذا الشرط يجب عليه أن يوفي ولا يأتي بها إليك إلا بإذنك، ولا يذهب بك إليها إلا بإذنك، فعليه أن يوفي بهذا الشرط ما دام قد وافق عليه. السؤال الثامن يقول السائل: مشكلتي مع الوكيل، أو السائل يقول: مشكلتي مع الوكيل على إخواني أو وكيل على أقربائه، والإرث لسنوات لا يقسم، وبعد سنين يقسم بين الأولاد والبنات لا نصيب لهن، والإرث مستحقين حتى الدرهم، فلماذا تنصحهم؟ هذا من أكل أموال الناس بالباطل. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا يجوز أكل مال الورثة. وهؤلاء الإخوة الذين أخذوا الإرث ولم يعطوا لأخواتهم يأكلون مال الحرام لا يجوز عليه لا يجوز لهم، ويجب أن يعطى البنات أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بأي حق يسقطون حق الإناث؟ بأي حق؟ هذه من أمور الجاهلية، وهذا لا يجوز وهذا حرام. عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعطوا نصيب البنات، وهم مستحقون. الآن يقول نحن محتاجون، يبقون كل هذه السنين ولا يقسمون الإرث، ثم بعد ذلك يقسمونه بين الذكور فقط، هذا حرام، هذا لا يجوز. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل ويعيد القسمة ويعطي للبنات حقهن. السؤال التاسع يقول السائل ما نصيحتكم لمن يكثر الإسراف في الماء والكهرباء؟ الحقيقة نحن الآن نمر، البلد تمر بأزمة وتمر بعدة أزمات وبالفتن، والكهرباء يعني كما تعلمون حالها تأتي فترة وتنقطع أخرى، والماء أحيانا. فعلى الناس أن يقتصدوا في هذا ولا يسرف في هذا، ويذكروا وينظروا إلى هذه النعمة لما يفقدونها كيف يصير حالهم، فيقتصدوا في الماء ويقتصدوا في الكهرباء، لا يجوز الإسراف في هذا، فالإسراف محرم. قال الله عز وجل إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقلت المسرفين هم المبذرين. فإذا لا يجوز الإسراف والتبذير بهذه الطريقة، وعلى الناس أن تقتصد. والعالم الآن كله يعني يشتكي من المياه ومخزون المياه والطاقة نحو ذلك، فعلى الناس أن يعرفوا هذا جيدا. السؤال العاشر يقول ما نصيحتكم لمن يستهزئ بالعلماء ولاة الأمر؟ لا يفعل هذا إلا أهل البدع الذين لا يعرفون حق العلماء ولا حق ولاة الأمر. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، أمر بطاعة ولاة الأمر وهم العلماء والأمراء. فليس الاستهزاء بهم أو السخرية منهم، فالعلماء لحومهم مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة، بل العلماء يحترمون ويقدرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لابد أن نعرف حق العلماء وأنهم يحترمون، العلماء الذين هم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أما أهل البدع فليسوا بعلماء، فإذا لابد من هذا الأمر، من طاعة ولاة الأمر ومن عدم الاستهزاء بهم وعدم السخرية منهم وعدم طاعتهم في أو عدم طاعتهم في معصية الله سبحانه وتعالى. لا يطاع ولي الأمر في معصية الله سبحانه وتعالى، وإنما يطاع في طاعة الله عز وجل. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول السائل في السؤال الثالث عشر أو الثاني عشر، لا السؤال الحادي عشر، نعم، يقول هل يجوز للرجل أن يكذب على زوجته؟ الكذب هو محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه. لكن أباح الشرع الكذب على الزوجة كما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم حول الكذب في حديث أسماء بنت زيد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. هذا الحديث صحيح صح الشيخ الألباني. والمقصود بالكذب بين الزوجين الكذب في إظهار الود والمحبة لغرض دوام الألفة واستقرار الأسرة. كان يقول لها مثلا أنت غالية، أو لا أحد أحب إلي منك، أنت أجمل النساء في عيني، نحو ذلك. وليس المراد بالكذب ما يؤدي إلى أكل الحقوق أو الفرار من الواجبات، كما قال الإمام النووي في شرح مسلم، قال: وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك. أما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين. إذا لابد أن ننتبه لهذا الأمر ونعرف المباح من المحرم. طيب، يقول السائل في السؤال 12: بما تنصحون أو بماذا تنصحون لمن لم يستيقظ لصلاة الفجر؟ أقول له: يا أخي، جد واجتهد واحرص على صلاة الفجر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة تشهدها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، صلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها إلا منافق، ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام، أو من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ويقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. كل هذه الأحاديث في فضل صلاة الفجر، كيف تتخلص عن مثل هذا الفضل وأنت أحوج ما تكون إليه؟ فجد واجتهد ونام مبكرا واستحد الأسباب للقيام لصلاة الفجر، واستعن بالله وادع الله أن ييسر لك الاستيقاظ والتوفيق والسداد حتى يعينك الله سبحانه وتعالى على ذلك. السؤال 13 يقول: ما حكم العلاقات القائمة بين الشباب والشابات بقصد المعرفة والتفاهم قبل الخطوبة مع سرد ما فتح الله عليكم من الأدلة الشرعية؟ هذه العلاقات محرمة بلا شك، لا يجوز، لا يجوز أن يتكلم الرجل مع امرأة أجنبية عنه فيما لا حاجة فيه. ومسألة التعرف وكذا هذه غير صحيح، المطلوب شرعا أن تنظر إليه، تذهب تنظر إليه، فإن أعجبتك أخبر أهلها بما تريد، وتخبر هي أهلك بما تريد، أو تخبرها أمام أهلها بما تريد. أما أن يجلسون، يجلس الشاب يتحدث مع الفتاة، فإن هذا مدعاة إلى الشر ومدعاة إلى الفتنة، وقد يستهويهم الشيطان ويوقعهم فيما هو أشد من ذلك. تبدأ بكلام وتفاهم، ثم كلام معشوم، ثم بعد ذلك طلب اللقاء، ثم الخروج، ثم الله أعلم ما يحدث بعد ذلك. فلهذا لا يجوز مثل هذا الأمر، والذي يريد أن يتزوج يذهب ويخطب، لا يذهب ويتكلم، ولا أحد يرضى أن يتكلم الناس مع ابنته أو مع أخته، فلا أحد يرضى بذلك، بارك الله فيه. السؤال 14 يقول السائل: ما حكم من ترك التشهد الأول وقام ناصيا في صلاة الرباعية، وما موضع السجود؟ فهل يكون قبل السلام أو أن بعده؟ وإن لم أجد قبل السلام، وإن لم يجد قبل السلام فهل صلاة صحيحة؟ التشهد هو من الواجبات، التشهد هو من الواجبات، وإذا استتم قائما فلا يعود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا استتم قائما يعني وقف قائم مستتم فلا يرجع، إذا لم يستتم قائما فإنه يرجع. بعض الفقهاء يقول: إذا انحل عقاله من حل، هذا ليس ضابط، إذا استتم قائما لا يرجع، إذا لم يستتم يرجع ويجلس، أما إذا استتم قائم فلا يرجع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام ولم يجلس للتشهد الأوسط فإن عليه السجود قبل السلام، لذلك ثبتت السنة. إذا نسي قبل السلام يسجد بعد السلام ولا حرج في ذلك. السؤال الخامس عشر يقول السؤال: هل يعتبر من يستخدم هذه الأشياء بداعي الرقية استخدام البخور والبيضة ويتلفظ بألفاظ غير مسموعة ولا مفهومة وربما يختلي بالنساء الأجنبيات، هل يعتبر هذا ساحر؟ إن كان كذلك كيف يتعامل معه، لا سيما إن كان من أقرب الأقارب إليه كالأب وهو لا يتقبل النصح؟ هذا نعم، هذا من المشعوذين، يستخدم البخور والبيضة ويتمتم بكلام، هذا مشعوذ لا يجوز التعامل معه، وإن كان من الأقارب ينصح ويبين له حرمة هذا الفعل فإن قبل النصح الحمد لله، إن لم يقبل النصح ده هو شأنه. إن كان أب ماذا تفعل له؟ لا تستطيع أن تهجره ولا تستطيع أن تبتعد عنه، لكن استمر في نصحه لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وادع له بالهداية. يقول السؤال الثالث عشر يقول السؤال: هل يجوز أن نسمع محاضرات وخطابات من قبل أشخاص تبليغيين أو يسمى الخروجيين؟ جماعة التبليغ ثم جماعة الدعوة أحيانا هم جماعة التبليغ، أفراد محمد الياس الكندهلوي، هؤلاء من الفرق الضالة ولديهم أصول فاسدة ويرون الخروج للدعوة 40 يوم، يبقون في 40 يوم خارجين وهم لا علم عندهم، عندهم من البدع والضلالات والشركيات ما الله به عليم، ولا علم عندهم حتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علم، قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل المؤمنين سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى علم. أما جماعة التبليغ فلا علم عندهم، بل يزهدون في العلم وفي العلماء، فلا يجوز الاستماع إليهم ولا حضور مجالسهم، ويبتعد عنهم ويهجرون، والله المستعان. السؤال السابع عشر يقول السائل: هل السلفية اعتقاد صحيح مع لحية وإزار، أم أن السلفية لحية وإزار فقط؟ لا يا أخي، السلفية ليست لحية وإزار، كل الدواعش والخوارج عندهم لحية وإزار أكثر من يومين، وهم أهل بدع وضلال وكلاب أهل النار. السلفية التزام في الكتاب والسنة تزام السلف الصالح. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام كافة، لسنا أهل الكتاب نؤمن ببعض ونكفر ببعض. السلفية اعتقاد صحيح، السير على منهج السلف وفعل الطاعات، اجتناب المحرمات، ترك البدع والضلالات، هذه السلفية. قد يقع تقصير من بعضهم، تجد عنده لحية وإزار اعتقاد صحيح، عنده تقصير في بعض الواجبات فهو آثم بذلك، يأثم بذلك، لكن نقول له أصلح من نفسك. والسلفي يخطئ، هم والسلفي ما هو معصوم. بعض الناس إذا رأى خطأ من سلفي قال: شوف هؤلاء السلفي انظر كيف يفعلون. طيب السلفي بشر يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ ينصح، ينصح ما المانع أن تنصح، لكن هذا خطأ فقل الله في نفسك ولا ينبغي لك فعله، بارك الله فيكم. فهذا الذي ينبغي أن يعرف جيدا وأن يعلم جيدا. السؤال الثامن عشر يقول السائل: هل يجوز القول بأن فلان علماني بغير دليل ولا برهان عليه؟ لا يجوز، بس الشخص بأن علماني وصف له بالكفر، العلمانية كفر، فأن تقول فلان علماني قد يلزم من ذلك تكفيره، فحذر، إلا الدليل برهان، هات الأدلة والبراهين على أنه علماني. فالعلمانية ترى فصل الدين عن الدولة، وترى الدولة المدنية، ويرون ويستهزئون بالدين ويسخرون منه، يسخرون بأهل الدين، وكذلك بعضهم لا دين عنده أصلا، وكلامهم في ذلك معروف. فلا يجوز أن ينسب الشخص للعلماني إلا ببرهان ودليل على ذلك من أقواله. السؤال التاسع عشر يقول السائل: هل يجوز إعطاء المسكين ذهب أو فضة؟ نعم يجوز،
إذا كان عنده زكاة ذهب وما عنده مال يخرج من الذهب يعطيه مثلا خاتم، إذا كان مثلا ربع العشر 2.5% وزن خاتم يعطيه خاتم لا حرج في ذلك، وكذلك من الفضة فيجوز ولا حرج. السؤال الأخير يقول السائل: أرجو منك أن تعطي كلمة تحث على الزواج وعلى بعض الأولياء الأمور صعبون في الزواج بشتى الطرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فأمر بالزواج. ولهذا يسعى الإنسان في الزواج، فإنه عفة، عفة للأولاد الذكور وللإناث أيضا للبنات عفة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم من ترضون دينه خلق فزوجوه إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أن عدم الزواج، عدم تزويج الصالحين، ترك البنات يؤدي إلى الفساد، فساد البنات وفساد الشباب. فعلينا نساء الشباب في الزواج ولا نخفي كواهلهم. الآن الظروف معروفة، وما يحدث الآن من فتن وقلاقل ظروف صعبة، فلا نخفي كواهل الشباب بشروط ما أنزل الله به السلطان. إذا أتاك الرجل صاحب الخلق، صاحب الدين، المصلي الخلوق المؤدب الذي يحرص على بنتك على ابنتك ويعفها ويحترمها ويحميها، فهذا الذي ينبغي أن تزوجه وتيسر عليه الأمر. فإنك عندما تيسر عليه فإنك تيسر على ابنتك، ما بأنك أدخلت سهله سيذهب يستجيب نزل يتزوج. طيب بعد ذلك سينكد حياة ابنتك، عليه ديون ما يستطيع أن ينفق، ما يستطيع كثير من طلباتها لا يستطيع أن يلبي لها الطلبات بسبب الديون التي أثقلت بها كاهله في طلباتك. فاتق الله في أنفسك، ويعني يطلب الإنسان المهر، يبحث عن الرجل، يبحث عن الرجل. ويذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه عقد قرام رجل فقال لولي المرأة: كم المهر؟ قال: درهم. ريال. قال: ريال؟ نعم. قال: ريال. قال: لا تكون أكتب هنا ريال وتذهب تأخذ منه من وراي 20 أو 30. قال: والله ما أخذت منه إلا ريال واحد، وأنا شاري الريال، شاري الرجل، بعض الرجال يشترون. لهذا أحرص بارك الله فيك على هذا، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.